يقول المصنف رحمه الله تعالى:
رحمه الله
أبدأ
تعالى
بالحمدي مصليا على
محمد
من
خير
أقدام
نبي
الحديث
أرسل،
عدة، كل
ودين
واحد
أفجع
أتى
الحديث
وحد،
عدة، أول
وكل
واحد
صحيح
أتى
وهو
وحد.
متى صل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. سنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المدة التي سمح بها إخواننا هذه الأبيات الأربع التي تشتمل على تعريف الحديث الصحيح، وقبله الحمد من المصنف، ثم بعد ذلك بيان أقسام الحديث. فوذي قال: وذي من أقسام الحديث عدة، أي أن هذه المنظومة تشتمل على عدة من أقسام الحديث، وأن كل قسم من هذه الأقسام له تعريف، قد أتى هذا التعريف وحده، أي وتعريفه مع حد جامع مانع، جامع أي يجمع كل أفراد الحديث الصحيح، مثلا يجمع كل أفراد الحديث الصحيح، والحديث الحسن يجمع كل أفراد الحديث الحسن، يجمع ومانع يمنع من دخول غيره فيه. وكل واحد أتى وحده، أي مع تعريفه. وعلم الحديث هو علم بقوانين وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث الصحة والحسن والضعف والعلو والنزول وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال وغير ذلك. يعني إيه الكلام ده؟ علم بالقوانين والقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن. إحنا عايزين نعرف يعني إيه سند ويعني إيه متن. قصة الإسناد والمتن، إحنا كلنا عارفين أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم. فربنا تبارك وتعالى لما أنزل القرآن على نبيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقل القرآن إلى أصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في مجالس ليحدث الناس، والسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المجالس يحدث الناس، يعني كما في صحيح البخاري: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث الناس، إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ده مجلس، النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد في مجلس كما أجلس أنا الآن، أنا الآن بتكلم وأحدثكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس ويحدث الناس، فالصحابة كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق المباشرة، الصحابة كانوا يقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام، احتاج من بعد الصحابة إلى أحاديث النبي عليه السلام، وكذلك القيل عن طريق الصحابة، فاحتجنا إلى أن ننقل هذا الكلام عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات الصحابة، جه الجماعة اللي بعد الصحابة اللي ما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام، احتاجوا إلى نقل هذه الأحاديث وتلك الآيات القرآنية، القرآن احتاجوا إلى نقل، وكذلك احتاجوا إلى إيه؟ إلى نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هي دي بداية قصة الإسناد. فالإسناد لم يكن هناك بين الصحابة إسناد، ليه؟ كان بعضهم يصدق بعضا، كان كل صحابي إذا رأى صحابيا آخر ما كانش فيه بقى كذب ولا كان فيه غلط ولا كان فيه وهم، وكانوا يحفظون حفظا جيدا. فلما بدأت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كما قال محمد بن سيرين في مقدمة صحيح مسلم وغيره، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر في السنة إلى أهل فيؤخذ منهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يقبل منهم حديث. لما قامت الفتنة التي قامت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، تعصب طائفة من الناس لكل صحابي، ففي جماعة تعصبوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتعصب جماعة آخرون لمعاوية رضي الله عنه، فجه جماعة وضعوا أحاديث في فضل علي رضي الله عنه، وآخرون وضعوا أحاديث في فضل معاوية، وجه جماعة بقى إيه؟ وضعوا أحاديث في قدح علي، والآخرون وضعوا أحاديث في قدح معاوية رضي الله عنه. فلم يكونوا يسألون عن الإسناد، ما كانش في حاجة اسمها إسناد، حتى وقعت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم، فننظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يقبل حديثهم. دي قصة الإسناد. فكان كل جيل من الأجيال الصحابة رضي الله عنهم أخذوا علم الحديث وأخذوا أحاديث النبي عليه السلام ومن قبله القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقلوا هذا العلم إلى من بعده، ثم جاء من بعدهم فنقلوا هذا العلم. فكان زمان كان في علماء يعني في جيل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرحلون لسماع الأحاديث. جابر بن عبد الله رحل ليسمع حديثا، رحل مسافة شهر ليسمع حديثا واحدا، وهكذا. كانت بقى رسالة الخطيب البغدادي له كتاب اسمه الرحلة في طلب الحديث. فكان كل صحابي رضي الله عنه ومن بعد الصحابة رضي الله عنهم يرحلون لسماع هذه الأحاديث. فكان يروح يسمع الحديث، مثلا جابر بن عبد الله يسمع من عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس يسمع من جابر بن عبد الله. فكان جابر بن قال له حدثني عبد الله بن عباس، اللي بعد الصحابة رضي الله عنه يعني أبو الزبير المكي يقول حدثني جابر بن عبد الله، واللي بعد أبو الزبير مثلا كان ليث بن سعد يقول حدثني أبو الزبير قال حدثني جابر بن عبد الله. فده هي دي قصة الإسناد. كان كل واحد ينقل لمن بعده العلم الذي سمعه ممن دمه وممن سبقه في الوفاة، إلى أن جاء الأئمة الكبار رضي الله عن حركة التدوين، بدأوا يكتبوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوها في الدواوين، وأصنف الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الموطأ. طيب مالك ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، طب يروي أحاديث النبي عليه السلام إزاي؟ فمالك عنده أسانيد. أنت سمعت الكلام ده من مين أيها الإمام مالك؟ يقول أنا سمعت هذا الكلام من نافع، اللي هو أبو عبد الله الإمام الثقة المشهور، نافع أبو عبد الله مولى بن عمر. طيب أنت يا نافع سمعت الكلام ده من مين؟ نافع يقول أنا سمعت هذا الكلام من عبد الله بن عمر. أنت يا عبد الله سمعت الكلام ده من، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي ده قصة الإسناد. الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية طريق المتن. حكاية طريق المتن اللي أنا قلت لحضراتكم دلوقتي إن هو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده الإسناد. الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن. في بعض التعريفات مثلا إحنا ما بنقولش لا نعرفه، اللي يقول لك مثلا هو عبارة عن اللي يقول الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. التعريف ده ليس دقيقا، إنما الصحيح أن تقول حكاية طريق المتن. ليه؟ لأن الإسناد يشتمل على صيغ، الصيغ دي اللي حدثنا وأخبرنا وعن مثلا وقال، وفي رجال حدثنا فلان، حدثنا مثلا الإمام البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي مثلا، قال حدثنا مالك، في هو في رجال وفي صيغ اللي هي حدثنا، فحدثنا اللي هي الصيغ والرجال، يبقى ما ينفعش نقول ايه سلسلة الرجال، لا، يبقى هو عبارة عن حكاية طريق المتن. حكاية طريق المتن ايه المتن؟ المتن هو ما ينتهي اليه السند من الكلام، اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو المتن. يعني احنا كان زمان حتى نطلق مثلا على بعض ال الصوت مش واضح؟ الصوت واضح يا اخوانا ولا؟ يعني احنا حتى كنا نطلق على بعض مثلا الاصول لفظ متن، نقول مثلا هذا متن مثلا البيقوني، متن لانه ايه؟ كلام، ده الاصل بتاع الشرح اللي هو ايه؟ تحت الكلام. فالمتن هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام او كلام الصحابه او كلام التابعين، هذا هو متن. يقال مثلا متن الحديث. الشرح واضح ولا ننزل عن كده؟ الشرح كلام مبسط ولا ننزل؟ فالمتن هو ما ينتهي اليه السند من الكلام. في اسناد وفي متن. الاسناد هو الذي يوصل الى ايه؟ الى المتن. المتن هو الكلام، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. زي ايه؟ هنقول مثلا قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيح حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا مالك عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو أول حديث في صحيح البخاري. فين الإسناد وفين المتن؟ إخوة يكون معاهم ورقة وقلم كده ويكتبوا مثلا مثل هذا الإسناد مثل هذا المتن. الإسناد اللي هو إيه؟ من أول حدثنا، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، ده اسمه إيه؟ إسناد. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا مالك عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لغاية هنا ده إيه؟ إسناد. هذا هو الإسناد الذي وصلنا به إلى المتن اللي هو إيه بقى؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات ده اسمه إيه؟ ده اسمه متن. طيب اللي قبل كده حدثنا، قول البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ده إيه؟ ده إسناد. فالإسناد هو الإخبار أو حكاية طريق المتن، والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. تمام كده؟ يبقى ده إيه؟ ده الإسناد وده المتن. طيب علم الحديث بقى، واحنا قلنا علم الحديث هو علم بقوانين وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، حيث الصحة والحسن والضعف والعلو والنزول وكيفية التحمل أي حمل الحديث عن المحدث، والأداء أي أدائه إلى الناس، وصفات الرجال وغير ذلك. يبقى في قوانين وفي قواعد، هذه القوانين والقواعد توضع نستطيع أن نعرف بها أحوال السند وكذلك أحوال المتن. نعيد التعريف تاني. طيب اللي احنا بنقول، هنعيد التعريف تاني، علم الحديث هو علم بقوانين وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن. اللي السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته يقول علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها احوال متن وسند. يعني علم الحديث علم بقوانين وقواعد، هذه القوانين وهذه القواعد التي توضع نستطيع أن نعرف بها أحوال السند وكذلك أحوال المتن. أحوال السند من حيث الصحة والضعف والحسن وكذلك المتن أيضا، وعلو الإسناد ونزول الإسناد وكيفية تحمل الحديث حمل الحديث عن المحدثين، وكذلك الأداء أداء الحديث إلى الناس وصفات الرجال وغير ذلك. وإحنا قلنا إن السند، تعريف السند الثاني كما طلب بعض إخواننا التعريفات، تعريف السند الثاني، السند هو حكاية طريق المتن. تمام كده؟ حكاية طريق المتن. المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام، مأخوذ من المماتنة. يعني إحنا الأخ بيطلب يعني إن إحنا نتكلم بالراحة عشان يكتب. طيب حاضر. السند حكاية طريق المتن، خلاص كده، حكاية طريق المتن. والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام، الكلام يعني الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد، هذا هو المتن. مأخوذ من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأنه غاية السند هو آخر حاجة في السند، أو من المتن وهو ما صلب وارتفع عن الأرض لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه. خلاص كده؟ إحنا شرحنا تعريف السند وتعريف المتن وتعريف علم الحديث بناء على ذلك. أما بالنسبة لأقسام الحديث، فالحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. أي أن أهل الحديث، أهل هذا الشأن يعني أهل الحديث، قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الحديث الصحيح، والقسم الثاني هو الحديث الحسن، والقسم الثالث هو الحديث الضعيف. هذا بالنسبة لما استقر اتفاق أهل العلم وإجماعهم عليه بعد اختلافهم قبل ذلك. يعني كان زمان العلماء رحمه الله يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، مع أن مصطلح الحسن كان موجودا أيضا، يعني أنت تلاقي في كلام الشافعي رحمه الله إطلاق لفظ الحسن، وكذلك تجد إطلاق لفظ الحسن في كلام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. لكن أول من أشهر لفظ الحديث الحسن أشهره في الكتب وصار مشهور إمام الترمذي رحمه الله. كتير تلاقي كده لما تفتح سنن الترمذي تلاقي الترمذي رحمه الله بعد ما يخلص يقول إيه؟ هذا حديث حسن، أو هذا حديث حسن غريب، أو هذا حديث حسن صحيح، أو هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلى آخر إطلاقات الإمام الترمذي رحمه الله. فالحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث ضعيف. أعلى هذه المراتب هو الحديث الصحيح، وأدناها هو الحديث الضعيف، والحسن مرتبة متوسطة بينهم. قال: أولها الصحيح. قال المصنف رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هذه شروط، هي الشروط الخمسة للحديث الصحيح. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. يعني الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عل. يبقى هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عل. الحديث الصحيح له خمس شروط. خمس شروط دول الذي جمعها المصنف في هذه المنظومة بقول: أوله الصحيح هو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. في ثلاث شروط إيجابية وشرطان سلبيان. ثلاث شروط إيجابية، يعني يشترط أن تكون هذه الشروط الثلاثة موجودة في الإسناد حتى يكون الحديث صحيح. شرطان سلبيان، يعني يشترط أن ينتفي عن الإسناد هذان الشرطين حتى يكون الحديث صحيح. يبقى الشرطين دول ما يكونوش موجودين في الإسناد حتى يكون إيه؟ حتى يكون الحديث صحيح. أول حاجة أن يكون متصلا. متصلا يعني إيه؟ يعني أن يكون كل راوي، طيب حاضر، احنا بنتكلم بسرعة عشان الوقت بس يا اخوانا، يعني الله يبارك فيه، ان يكون كل راو من رواة الاسناد. احنا مثلا قلنا لحضراتكم مثال، مثلا البخاري رحمه الله يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي، قال حدثنا، لا يعلم ان شاء الله، طيب حاضر، طيب حاضر. معنى اتصال الإسناد هو أن يكون كل راو من رواة الإسناد قد سمع الحديث المذكور أمامنا من شيخه الذي حدثه. تمام. يعني إحنا مثلا النهاردة لو قلت مثلا: حدثنا شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العلي، الشيخ مصطفى شيخنا وتعلمنا على يديه كثيرا. فالشيخ مصطفى هو أحد شيوخنا الأجلاء، فهذا أنا سمعت من شيخنا أبي عبد الله، بدأ إيه؟ متصل. طب لما أنا أحدث مثلا عن الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر السابق، هذا لم أراه، يبقى ده متصل؟ لا. ضد الاتصال الانقطاع. في بقى الحديث المرسل، الحديث المنقطع، وفيه الحديث المعضل، وفيه الحديث المعلق، وفيه الحديث المدلس. دي ضد الاتصال، كل الحاجات دي ضد الاتصال. الحديث المرسل هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله. التابعي شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، التابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ده ايه؟ ده اسم مرسل. المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله. احنا ان شاء الله هنأتي على هذه التعريفات بشيء من الشرح عند تعرضنا للحديث، تعريف الحديث الضعيف واقسام، لكن دي يعني تعريفات سريعة. حديث المرسل هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المنقطع هو ما سقط من اسناده راو فاكثر. يعني لما يجي واحد مثلا يقول عن فلان ولم يسمع، هو لم يسمع من فلان هذا ولم يراه، يعني فلان هذا مات مثلا من سنوات قبل ما ده يتولد مثلا، احنا نعرف ان ده ايه؟ ما شافوش. فده اسمه ايه؟ ده اسمه منقطع، لانه لم يراه ولم يلقاه، ما شافوش. الحديث المعضل هو ما سقط من اسناده راويان فاكثر على التوالي. يبقى كله معضل منقطع وليس كل منقطع معضل. احنا بنقول المنقطع هو ما سقط من اسناده راو فاكثر على التوالي، والمعضل ما سقط من اسناده راويان فاكثر على التوالي. يبقى المنقطع يصلح ان يطلق على الايه؟ على المعضل، المعضل يصلح ان يطلق عليه ايضا منقطع وليس العكس، لان المنقطع اذا سقط منه راو ما نقدرش نقول ان ده ايه؟ ان ده معضل. الحديث المعلق هو ما سقط من اول اسناده راو فاكثر. ودي مشهوره عند البخاري رحمه الله، زي يقول لك تعليقات البخاري. البخاري يجي مثلا يقول: وقال طاووس عن معاذ لاهل اللي قال معاذ لاهل اليمن: ائتوني بخميس او لبيس اخذه منكم في الصدقه. البخاري ما قابلش طاووس ولا شاف طاووس، طاووس توفي قبل ان يولد البخاري بسنوات طويله. طب البخاري لما يقول قال طاووس، المعلق هو ما سقط من اول اسناده راو فاكثر. المعلق هو ما سقط من اول اسناده راو فاكثر. اسمه معلق ليه؟ انت لما تعلق حاجه في السقف كده اللي تحت ده ايه؟ مش متصل اهو، لكنه متصل منين؟ من فوق، فكانه ايه؟ اسمه معلق، هو معلق من عند النبي عليه السلام. لكن الاسناد من تحت ما هوش متصل. البخاري ما شافش طاووس، طب هو قال قال طاووس منين؟ هو اكيد سمع هذا الاسناد، عنده الاسناد ده، لكنه علقه. اسقط شيخه وشيخ شيخه، اسقط الراجل اللي حدثه الشيخ، اسقط الشيخ له واسقط من فوقه. وبعدين بدأ من الاسناد من مرحله بدأ الاسناد من مرحله معينه، فقال قال طاووس قال معاذ لاهل اليمن: ائتوني بخميس او لبيس. ماشي كده؟ وبعدين جه في موضع ثاني يقول لك مثلا: وقال بهز بن حكيم عن ابيه عن جد. البخاري ما شافش بهز بن حكيم، ومات بهز بن حكيم قبل ان يولد البخاري بسنوات طويله. فده اسمه ايه؟ اسمه معلق، لان البخاري لم يدرك من علق الحديث عنه. تمام كده؟ يبقى في مرسل ده ليس بمتصل، وفي منقطع وهذا ايضا ليس بمتصل، وفي معضل وهذا ايضا ليس بمتصل، وفي معلق وهذا ليس بمتصل، في تدليس. التدليس مأخوذ من الدلس، وهو إخفاء عيب السلعة على المشتري. تمام؟ في عيب في السلعة، إخفاء عيب السلعة مأخوذ من الدلس، هو اللي هي الظلمة يعني. تمام؟ الظلام. إخفاء عيب السلعة على المشتري. وفي الاصطلاح هو أن يروي الراوي، ده تدليس الإسناد، هو أن يروي الراوي عمن لقيه. خد بالك من التعريف واحنا هنحاول نشرحه ان شاء الله. ان يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغه توهم السماع. احنا عايزين نضرب مثال مثلا من حياتنا الواقعيه النهارده. يعني انا قلت لحضراتكم ان انا احد تلامذه ابي عبد الله مصطفى بن العدوي وشيخنا الشيخ مصطفى حفظه الله. انا سمعت من الشيخ مصطفى مجالس كثيره جدا. فاتتني بعض هذه المجالس، انا ما حضرتش كل مجالس الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى كل يوم يحدث باحاديث ويتكلم في التفسير ويذكر ويتكلم في الفقه ونحو ذلك. فانا فاتتني بعض هذه المجالس. حبيت اقول انقل حاجه عن الشيخ مصطفى من هذه المجالس التي لم اسمعه، المجالس اللي انا سمعتها، الكلام اللي انا سمعته من الشيخ مصطفى، اقول ايه؟ سمعت شيخنا ابا، صح كده؟ اقول سمعت شيخنا ابا عبد الله يقول. تمام؟ طيب المجالس اللي انا ما سمعتهاش من الشيخ مصطفى دي، رحت لواحد اخ من اخواننا اللي هم طلبه العلم ممن يواظبون على المجالس، فقال انا سمعت الدروس دي من الشيخ مصطفى. طب قلت له لو سمحت اديني الدروس دي اسمعها، او كان عندك شرايط، او اديني مثلا الحاجات اللي انت كتبتها وانا اقراها واشوف الشيخ قال ايه. فلما روحت البيت لقيت الاخ سنه صغير مثلا، او لقيت ان انا راجل يعني مكثر من مجالس الشيخ مصطفى، ولقيت انه يعني ايه مش يعني شكلها مش ظريف ان انا اقول ايه حدثني فلان عن شيخنا ابي عبد الله مصطفى. فقمت عامل ايه؟ قمت موقع الاخ ده، اسقطته من الاسناد، وقلت مش هقول حدثني، لانني لو قلت حدثني او سمعته يبقى انا كده ايه؟ كذاب. لانني لم اسمع هذه المجالس. انا سمعت ان الشيخ مصطفى مجالس، لكن المجالس ده بعينها الاحاديث دهيت انا لم اسمعها من شيخنا ابي عبد الله. خلاص، فاذا قلت حدثني او سمعت كنت كذاب. فانا اقول بقى بصيغه تحتمل السماع، زي ايه؟ قال شيخنا ابو عبد الله، او عن شيخنا ابي عبد الله، او ذكر شيخنا ابو عبد الله. عشان كده البخاري في لما يجي مثلا في المعلقات يقول ايه؟ وقال بهز بن حكيم، لانه لو حدثني بقى ما ينفعش، صح؟ لانه لم يدرك بهز بن حكيم. لكن هنا المشكله هنا في التدليس ايه؟ انني رايت شيخنا وسمعت من شيخنا ابي عبد الله مصطفى بن العدو، فانا عميت الاسناد. هذا الرجل الذي اسقطته من الاسناد قد يكون ضعيف وقد يكون كذابا، ممكن يكون الرجل ده كذاب وممكن يكون الرجل ده ضعيف، فبسقوطه لم نستطع ان نتبين الرجل ده ثقه ولا ضعيف ولا صدوق ولا كذاب ولا متهم ولا ايه حاله. فلذلك ضعف الحديث من اجل هذا الايه؟ الاسقاط. تمام كده؟ يبقى التدليس، تدليس الاسناد، هو ان يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه اشياء لم يسمعها منه، موهما انه سمعه بصيغه تحتمل السماع. بصيغه زي ايه؟ زي قال، احنا قلنا يعني هو يقول انا اقول مثلا قال ابو عبد الله، او ذكر شيخنا ابو عبد الله، او عن شيخنا ابي عبد الله، ما اقولش حدثني ولا اقول سمعت. تمام كده؟ لان انا لو قلت حدثني او قلت سمعت يبقى انا كده ايه؟ كذاب، لان انا ما سمعتش الايه؟ المجالس دي. وكان هناك كثير من اهل العلم يدلسون، يعني يسقطون شيوخ، يعني مثلا هو سمع من شيخ احاديث ويجي واحد مثلا يحدثه باشياء عن هذا الشيخ يقوم يسقط الراجل ده وايه؟ ويحدث عن شيخه الذي سمع منه. تمام كده؟ فهذه الاشياء ضد الاتصال. يبقى الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي، يعني المسند الذي ذكر له اسناد، الذي يتصل اسناده. احنا قلنا عرفنا بقى الاشياء اللي هي ضد الاتصال، وطبعا الاشياء انما تتضح ببيان ضده، الضد يظهر اسمه الضد. يبقى الاتصال ان يكون كل راو من رواة الاسناد، كل راو من رواة الاسناد سمع هذا الحديث من شيخه، والشيخ سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخه، ومن فوقه سمع من فوقه، الى ان يصل الى الصحابي، والصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ يبقى أن يتصل الإسناد بنقل العدل الضابط. العدالة ملكة في الشخص، يعني حاجة كده في النفس تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى هو أن يكون مواظبا على فعل الحسنات، أن يكون مجتنبا للكبائر، وألا يكون مواظبا ولا مصرا على الصغائر. تمام كده؟ بعضهم جمع العدالة، تعريف العدالة في بيت، قال والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. العدل هو من يجتنب الايه؟ الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. احنا لان احنا بنقول في الغالب ليه؟ لان احنا ما فيش حد فينا الا وهو يذنب، وكل يوم فيه ذنوب فيه معاصي. فاحنا لو اشترطنا الا يذنب يبقى كده ما فيش حد ايه؟ لو اشترطنا ألا يذنب أحد يبقى كده إيه؟ يبقى كده مش لن يسلم لنا راو من الرواة، يبقى مش هنلاقي حد بقى إيه؟ لأن العصمة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون مجتنب للكبائر، الكبائر اللي هي إيه؟ أن يكون مجتنبا للكبائر، الكبائر اللي هي إيه؟ كبائر الذنوب. كبائر الكبائر هي عرفها سفيان بن عيينة، عرفها بن عيينة رحمه الله بأنها ما توعد عليه بعقاب. تمام كده؟ زي الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا من أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، وكذلك الزنا وشرب الخمر. أن يكون غير مصر على إيه؟ على الصغائر. أن يكون غير مصر على الصغائر، لأن طبعا كلنا ذو خطأ. يبقى العدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى، لأن يكون راجل تقي أن يكون مجتنبا للكبائر، وأن يكون غير مصر على إيه؟ على الصغائر. والمروءة، المروءة دي تختلف باختلاف الايه؟ الازمان. المروءة هي التنزه عن بعض الخسائس والنقائص التي هي خلاف مقتضى الهمة. كان زمان الاكل في الشوارع مخل بالمروءة. النهاردة الأكل في الشوارع مخل بالمروءة؟ لا، في مطاعم والكلام ده كله، فهذا لا يطلق عليه أنه إيه، خارم للمروءة. تمام كده. كان زمان مثلا مسألة كشف الرأس وكده، دي كانت من خوارم المروءة. النهاردة كل الناس كشفة رأسه، ده من خوارم المروءة؟ لا، ليس من خوارم الإيه، ليس من خوارم المروءة. تختلف باختلاف إيه، حد طب حد المروءة إيه اللي الناس يقولوا عليه إن ده من المروءة يبقى مروءة، اللي الناس يقولوا عليه ضد المروءة يبقى إيه، يبقى ضد المروءة. تمام كده. طيب ما هو الضبط بقى؟ الضبط هو أن يحفظ ما سمعه ويتثبته من الفوت والاختلال بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. إن الواحد إذا سمع كلاما يحفظه بحيث إذا سئل عن هذا الكلام بعد ذلك استطاع أن يجيب بهذا الكلام، يذكر هذا الكلام، يبقى يحفظه ويتثبت من الفوت والاختلال بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. والضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. احنا قلنا الشرط اللي هو اللي قلنا الحديث الصحيح والحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط، بنقل العدل هذا الشرط الثاني، الضابط ده الشرط الثالث، بنقل العدل ان يكون عدلا. الضابط اللي هو الحافظ، معنى ضابط يعني حافظ. طيب انا هعرف منين ان ده عدل؟ بنص اهل العلم. يعني لما تفتح كتاب زي كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، او كتاب مثلا تقريب التهذيب ايضا للحافظ ابن حجر، او كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، او كتاب الثقات لابن حبان، او كتاب، بص تلاقي ايه، تلاقي العلماء ايه يقولون فلان ثقة وفلان ضعيف. ثقة يبقى نعرف ان ده ايه، عدل ضابط. لفظ الثقة جمع بين العدالة والضبط، وربما قالوا هو عدل مثل، يبقى ده ايه، ده اطلق عليه العدل. يبقى لابد من ايه، من معرفة الضبط. اذا قالوا ثقة ثبت، ثبت دي معناها ان هو حافظ جدا، او يقال ان هو ثقة حافظ. تمام كده. او ثقة متقن، هذه تعبيرات اهل العلم بالنسبة لايه، للثقة. يقال ان ده ثقة، نعرف ان ده عدل ضابط بنص العلماء، يقولوا فلان ثقة. ثقة يعني ايه؟ يعني عدل ضابط. تمام كده. احنا قلنا الشرط الاولاني، الشرط الاولاني ان هو ان يكون متصلا، الشرط الثاني ان يكون راويه عدلا، الشرط الثالث ان يكون راويه ضابط. الضابط ان يكون حفظه زي ما اخونا كتب كده ممتاز، يعني من 90 وانت طالع، ده 10 على 10. واحد مثلا حفظه 50%، لا ده مش ضابط، ده بيهم. مثلا يقال فلان صدوق، صدوق يعني ايه، له اوهام. تبالك، لا الحسن مش ضعيف، ده الحسن، يعني الحسن هو ما خف ضبطه، يعني بيحفظ بس حفظه ايه، حفظه تعبان شوي. فنقول ايه، فنقول ان فلان ده هو حفظه ليس جيدا، مش تمام اوي، فنديله مثلا من 60 وانت طالع لحد 90، من 90 لحد 100 ده ايه، ده صحيح. اقل من كده يبقى ده ايه، هذا حسن. اقل من كده يبقى ده ضعيف، حفظه مش تمام. لما يجي مثلا ينقل الاخبار يقول فلان عمل كذا كذا وفلان ما عملش، خلاص، او يهم في النقل، انا سمعت ان في حصل كذا كذا ومش عارف ايه، فده هذا يهم في النقل، فهذا ربما حلل الحرام. النبي عليه الصلاه والسلام قال يحل لنا ان ناكل، احلت لنا ميتتان، هو يقول لك حرمت علينا ميتتان. ليه يا عم الكلام ده؟ هو لان حفظه ايه، حفظه ضعيف، حفظه مش مظبوط. يبقى ان يكون متصلا، ده الحديث الصحيح، ان يكون متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله، الاسناد كله ايه، عدل ضابط، عدل ضابط، عدل ضابط. يبقى الشيخ عدل ضابط، والشيخ اللي فوق عدل ضابط، والشيخ اللي فوق عدل ضابط، الى منتهى، من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ العلماء يقولون هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. واحد من الثقات روى حديثا وجه واحد تاني اوثق منه، او خمسة او ستة اوثق منه خالفوه في رواية هذا الحديث، يبقى ده اسمه ايه، شذوذ. وبعض شيوخنا يضرب لهذا الحديث يعني لذلك مثلا بمسألة ايه، تحريك الاصبع في الصلاة. قالوا ان زيد بن قدامة خالف 13 راوية. قالوا يعني، وبعضهم قال لا دي زيادة ثقة والمسألة دي فيها خلاف، لكن أنا يعني القصد أن أنا أبين يعني مثال مثلا مما ضربه بعض أهل العلم للحديث الشاذ. قالوا أن مثلا تحريك الإصبع في الصلاة هذا تفرد به زائدة ابن قدامة، وكل الرواة 13 راوي لم يذكروا هذه الايه، هذه الزيادة اللي هي يحركها، فقالوا فوز من زائدة ابن قدامة. بعض شيوخنا دي مش شذوذ، لأنه لم يخالف وإنما زاد، والزيادة من الثقة مقبولة. وعلى كل في المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. العلة هي عبارة، العلة هي سبب غامض في الحديث يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. الإسناد اللي قدامي اللي أنا ببحث فيه، جبت إسناد قدامي، فالحديث اللي قدامي إسناده ظاهره الصح، فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، تمام، إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل دول ثقات. طيب، وكل راو من هؤلاء الرواة سمع من شيخه الذي حدثه، تمام كده. طيب إيه المشكلة؟ اكتشف بعض العلماء أن في هذا الحديث علة غامضة، هذا الراوي الثقة خالف من هو أوثق منه، ده وصل الحديث، حديث فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي أبي هريرة أو عن عبد الله بن عمر أو عن جابر بن عبد الله ونحو ذلك، فجيه واحد تاني سمع هذا الحديث من نفس الشيخ الذي سمعه هذا الراوي، يعني محمد وأحمد يرويان عن محمود، محمد رواه على الاتصال عن محمود عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، جه أحمد قال عن محمود عن فلان عن فلان وما ذكرش أبو هريرة، احنا قلنا ده ايه الحديث الذي لم يذكر فيه الصحابي، ايه ها، لا مرسل، مرسل، الحديث الذي لم يذكر فيه الصحابي هو الحديث المرسل، المرسل هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا احنا بنقول الذي قال فيه التابعي، لان احنا لو قلنا سقط منه الصحابي لكان حديثا صحيح، خد بالكم من الكلام ده هننبه عليه ان شاء الله تبارك وتعالى، لو احنا قلنا الحديث المرسل هو الذي سقط منه الصحابي لكان هذا الحديث حديثا ايه صحيح، لان الصحابة كلهم عدول، لكن احنا بنقول الحديث المرسل ضعيف ليه، لاننا لا ندري هل الذي سقط من الاسناد صحابي او غيره، لذلك ضعفنا هذا الايه هذا الحديث، لو كان الساقط من الاسناد ولو علمنا ان الذي سقط من الاسناد صحابيا لكان الحديث صحيح، تمام كده. يبقى لو احنا قلنا ان الحديث المعلول هو العلة سبب غامض خفي بالظاهر يقدح في صحة الحديث مع ان الظاهر ايه السلامة منه، احنا قلنا ان محمد روى الحديث عن محمود عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسناد ايه صحيح، محمد ثقة ومحمود ثقة واللي فوق ثقة واللي فوق ثقة وابو هريرة صحابي جليل، يبقى كده الاسناد ايه كويس، وكل راو من هؤلاء الرواه سمع من شيخ، تمام. طب ايه المشكلة؟ جه احمد اوثق من محمد، حفظه اضبط منه، اوثق منه يعني حفظه احسن من مين، يعني محمد مثلا حفظه 80%، احمد حفظه 90%، مين اللي يقدم، محمد ولا احمد؟ ها محمد حفظه 80% الاكثر حفظه 90، بارك الله فيك، يبقى احمد حفظه 90، يبقى هو الايه اللي يقدم في الحفظ. طيب اربعه خمسه خلف واحد، اربعه من الثقات او خمسه من الثقات خلف واحد، حفظ الواحد ولا حفظ الجماعه؟ ها حفظ الجماعه، حفظ الجماعه، حفظ الجماعه اولى من حفظ الايه من حفظ الواحد. فاحنا لما نقول ان في خمسه خلف راه، ففي راوي من الرواه ذكر الاسناد متصلا، فلان عن فلان عن فلان متصل كده، وفي خمسة أرسلوه أو ذكروا أنه منقطع أو أوقفوه أو أو إيه أوقفوه، طيب إن كانوا متفقين على الإسناد الإسناد صحيح، إذا كانوا متفقين كلهم على الإسناد والإسناد متصل بالإسناد صحيح مفيش مشكلة، إحنا بنتكلم على الخلاف، هم اختلفوا ده وصل الإسناد وفي 5 أو 6 أرسلوه، أو ذكروا أنه منقطع، أو ذكر أوقفوا الحديث، يعني ده واحد من الرواة رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت. جه 5 أو 6 من الرواة أوقفوا هذا الكلام، جعلوه من كلام أبي هريرة أو من كلام عبد الله بن عباس أو من كلام أي أحد. يبقى ده إيه؟ دي علة. هذا في فرق بين الوقف وبين الرفع، في فرق بين كلام النبي عليه السلام وبين كلام إيه؟ وبين كلام الصحابة رضي الله عنهم. طيب أنا يعني شايف إن أخونا الشيخ عادل حفظه الله تعالى دخل إلى الغرفة، ويعني أعتذر عن الإكمال، وأترك المجال لأخينا عادل حفظه الله تعالى، وإن شاء الله تبارك وتعالى نستكمله في اللقاء طيب تفضل تفضل تفضل. الأخ اللي عايز يسأل اتفضل. الأخ بيسأل هل كل حديث قال عنه الترمذي حديث حسن فهو حسن؟ لا لا، ليس كل حديث قال عنه الترمذي حسن فهو حسن. الذهبي رحمه الله تعالى له كلام في الميزان على تصحيحات الترمذي وتحسيناته. الترمذي رحمه الله مشهور بين أهل العلم أنه متساهل. الترمذي رحمه الله مشهور عند أهل العلم أنه متساهل، تمام، يعني فيه تساهل في تصحيحاته وتحسيناته. في ترجمة كثير بن عبد الله الترمذي رحمه الله حسن له وصح، فالذهبي رحمه الله يعقب على الترمذي، قال ولهذا لا يعتمد كثير من العلماء على تصحيحات الإمام الترمذي رحمه الله. يبقى ليس كل ما حسنه الترمذي ولا كل ما صححه الترمذي رحمه الله يكون حسنا ولا يكون أو يكون صحيحا، لا مش شرط، فيه قد يكون صحيح وقد يكون حسن، وفيه أيضا الضعيف. أنت عايز تعرف الكلام ده كتب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عليك السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيف. إذا رأيت الشيخ رحمه الله تعالى قد صحح الحديث فعليك به، وإذا رأيت الشيخ قد ضعف الحديث فعليك بذلك. أحد له أسئلة أخرى؟ حد له أسئلة؟ حد يريد أن يسأل شيئا؟ الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت، وإن كان حد له سؤال في هذا الدرس أيضا يعني إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي يوم السبت القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن نعمل بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.